زاد للإعلام تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات. ونحن نتذاكر ما أمرنا الله به سبحانه من شرائع هذا الدين، ومنها التعاون على البر والتقوى والمشاركة في الخير. أعمال الدين عظيمة، لا يكفي أن يقوم بها واحد في كثير من الأحيان، وتحتاج إلى همم وجهود تتضافر ونفوس تتعاون، هذا واحد. ثانيا، كيد أعداء الإسلام بالدين عظيم، والتصدي لهذا واجب، وفي كثير من الأحيان لا يكفي شخص واحد. وثالثاً، أن الاجتماع فيه بركة وخير، فلا شك أن ما يقوم به المؤمنون لأجل دينهم يحتاج إلى هذا البركة والخير. رابعاً، في النفوس نوازع كحب الرئاسة والتفرد على الآخرين، وكثيراً ما تفشل مثل هذه النوازع، حب الظهور، حب الرئاسة، مثل هذه التعاونات. ومن هنا كان ينبغي لنا أن نتعرف على هذه الفريضة العظيمة، وتعاونوا على البر والتقوى. ألا ترون أيها الإخوة، الآن على مستوى مجموعات الواتساب يحدث هناك ما يشبه التقاتل على رئاسة هذه المجموعة، وهي أصلا مجموعة افتراضية، يعني ما نشأت من شخص بذل عمره حتى كونها، ومكث سنين يعمل حتى أنشأها. أشياء تقوم في عالم افتراضي، ومع ذلك كم تكون سبباً للإحن والشحناء والتنافسات وحب الزعامة. ولذلك لا بد من كشف هذه النوازع السلبية في النفس، لا بد من كشفها ومعالجتها. والله سبحانه وتعالى خلق الخلق وأحوج بعضهم إلى بعض، وهذه سنة إلهية، ليتخذ بعضهم بعضا سخرية، وجعل مصالحهم وصلاح شؤونهم لا تتم في العادة إلا باجتماع وتعاون، وفاوت بين عباده في القدرات والمواهب. ولذلك ما يجيده فلان لا يجيده فلان، وما يجيده الثاني لا يجيده الأول، وهكذا، فيحتاجون إلى بعض. وسهل لبعض أعمال عسيرة على آخرين، وذلل سبلا للرزق على بعض خلقه ليس لبعضهم مسلك إليها. ولذلك أمرنا تعالى أن يعين بعضنا بعضا في فعل الخيرات، وتعاونوا على البر والتقوى. سئل سفيان بن عيينة رحمه الله عن معنى التعاون على البر والتقوى، فقال: هو أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. أن تعمل به وتدعو إليه وتعين فيه وتدل عليه. قال ابن القيم رحمه الله: والمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم، يعني سواء كانوا في هجرة، في مدينة، في قرية، في أي تجمع بشري، والمقصود من اجتماع الناس وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى، فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا. فإن العبد لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه، فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض، معينا بعضه ببعض، الرسالة التبوكية. وأمر سبحانه بالاعتصام بحبله ودينه وشرعه وعدم التفرق والتشرذم. انظر إلى المعاني في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقال سبحانه: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. وقال عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا فيتقوى كل واحد بالآخر. لاحظ قوله: المؤمن مؤمن كالبنيان إذن هذا إيمانه يقوى بذاك، والثاني إيمانه يقوى بالأول. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فإن الشيطان مع الواحد وهو من الاثنين أبعد. ومن أراد بحبوحة الجنة، البحبوحة هي وسط الجنة وخيار الجنة، من أراد بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة. ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه هو الجماعة، رواه الترمذي. وكذلك قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. والنبي عليه الصلاة والسلام حث على التعاون في المجهودات، يد الله مع الجماعة، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. المسلمون كرجل واحد. إذن هذه صلاة الجماعة مثال، وهذا الحج مثال، وهذا الجهاد مثال، وكذلك أمر جماعة المسلمين. بل حتى في الطعام قال اجتمعوا، وحتى في المنام قال لما نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية، قال لهم: إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض، حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم، رواه أبو داود وهو حديث صحيح. لو نظرنا في صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، هذه المجموعة المباركة والثلة المؤمنة، كان فيهم أهل العلم والفقه، وكان فيهم أهل الجود والكرم والإحسان، وكان فيهم أهل الحرب والشجاعة والبأس، وكان فيهم أهل الحرف والصناعات، فبنوا مسجده وصنعوا منبره، فحتى حرفهم وصناعاتهم كانت تعين في أداء الواجبات الشرعية. ولا يجني المسلمون من التخلف عن الاشتراك في الخير إلا الفوضى والتشرذم والتفرق وضياع الجهود والأموال والأوقات، كما هو مشاهد معلوم. كم أعمال كان لها بركة في الدين وغناء وأثر طيب بسبب التعاون والاجتماع، وكم استفاد الأعداء من فرقتنا واختلافنا وتنابذنا. إذا صار المسلمون يبغي بعضهم على بعض، ويدخل بينهم التحاسد والهوى والأطماع الدنيوية ونوازع النفوس السلبية كحب الرئاسة والحقد ونحو ذلك، سيؤول أمرهم إلى هزيمة قطعا. ماذا التقاطع في الإسلام بينكم وأنتم يا عباد الله إخوان، ألا نفوس أبيات لها همم، أما على الخير أنصار وأعوان. والواجب علينا اليوم في غمرة تداعي أعداء الإسلام، اليوم أعداء الإسلام يا إخواني يعملون على تقويض كيانات المسلمين كلها، شرذمة وتفريق وهدم أي تجمع للمسلمين. ها أنتم الآن تشاهدونهم وهم يسقطون الدول والبلدان، تنهار حتى لا يبقى للمسلمين كيانات، لا يبقى للمسلمين دين ولا دنيا، لا يبقى للمسلمين مدن، لا يبقى لهم بنى تحتية، لا مساجد ولا طرق ولا مدارس ولا جامعات ولا مستشفيات ولا شركات ولا شيء. يريدون هذه الفوضى الخلاقة التي تنسف كل كيان يعيش فيه مسلمون. خطة العدو الآن، يعني خطة العدو الآن إسقاط كيانات المسلمين كلها. وهؤلاء اليهود والصليبيون يستعينون بالفرق مثل ما فعلوا في السابق، الفرق الباطنية وأهل الغلو وغيرهم، على هدم كيانات أهل الإسلام وتحويلها خرابا يبابا. والله هذا ما نراه، هذا ما نراه. يريدون تخريب كل مجتمع للمسلمين. بحيث خلاص يعني يتحول المسلمون، طبعا السنة هم المسلمون، يتحولون إلى مجموعة من اللاجئين والمشردين والفقراء والبؤساء والعالة، لا لهم مدن ولا كيانات، لأن اجتماع المسلمين قوة، اجتماع المسلمين قوة يخرج فيه إنتاج لصالح البلاد والعباد، صلاة الجمعة والجماعة مثلا، لا هم لا يريدون هذا الآن، لا يريدون هذا، القضاء على كل كيان للمسلمين لأهل السنة. وبالتالي الرسالة المضادة، الواجب المعاكس الذي يجب القيام به الآن، المحافظة على اجتماع المسلمين، جهود المسلمين، الأعمال الجماعية للمسلمين، الجهود المشتركة للمسلمين، حراسة كيانات المسلمين، تقوية وتدعيم اجتماعات المسلمين في مدنهم، في قراهم، في مؤسساتهم، لابد. الآن الخطر العظيم يستدعي طرح الخلافات والتنازعات والأهواء الشخصية جانباً، تضافر الجهود وجمع الطاقات، انتظام الخطوات، توضيح الأهداف وكذلك السبل الموصلة إليها، لا لشرذمة الناس ولا بعثرة الجهود، لا لاغترار كل ذي رأي برأيه وإعجابه به، لا للإنتاج الفردي الهزيل، وإنما لا بد من الاجتماع الآن. الذي يعرف وينظر في هدف العدو الآن يدرك أنه لا بد أن نعمل على عكس ما يريده هو. طيب، هذا التكاتف والتعاون والاشتراك أصل شرعي دلت عليه أدلة، يعني هذا ليس مجرد خاطرة، لا لا، هذه قاعدة شرعية. فالمؤمنون يتعاونون ويتآزرون في إقامة الدين. قال الله تعالى لموسى عليه السلام: سنشد عضدك بأخيك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يقف في الموقف في الحج، في المواسم، في أسواق العرب، يعرض نفسه على الناس ويقول: ألا رجل يحملني إلى قومه؟ فإن قريشا قد منعوني أن أبلغ كلام ربي. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 10 سنين يتبع الناس في منازلهم بعكاظ ومجنة، وفي المواسم بمنى، يقول: من يؤويني، من ينصرني حتى أبلغ رسالة ربي وله الجنة. رواه أحمد وصححه الألباني. قال ورقة بن نوفل للنبي عليه الصلاة والسلام في أول البعثة: لم يأتي رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودية، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. رواه البخاري. ورقة فهم من أول الدعوة، منذ أن سمع من النبي عليه الصلاة والسلام بمجيء جبريل إليه في الغار، أول شيء قصة اقرأ باسم ربك الذي خلق، أول شيء فهم ورقة وهو الخبير بالدين المتتبع للرسالات، الذي عرف دعوة عيسى عليه السلام جيدا، ورأى ما حصل في تاريخ دعوة عيسى، كيف بدأ ومعه الحواريون، كيف تآمر بنو إسرائيل عليه، وكيف رفعه الله، ثم تفرق أتباعه، وإيش صار بعد ذلك من انقسامات، ماذا صار من الفتن العظيمة. فهم مباشرة، فهم ذلك مباشرة، وقالها للنبي صلى الله عليه وسلم. الآن أي مهمة من المهام، يعني لو قلت مثلا نبلغ دين الله لغير العرب، لغير المسلمين، للأعاجم إلى آخره، يحتاج إلى جهود جماعية طبعا. لو قلت الآن نريد إنشاء مثلا قناة فضائية، يحتاج إلى جهود من العاملين، نشر العلم وفقه الكتاب والسنة والأحكام والحلال والحرام، و إقامة الدورات والندوات واستضافة الدعاة وإنشاء المواقع، وكذلك عمل هذه الأعمال البرمجية الفنية العلمية، إنشاء المدارس، إنشاء المعاهد، المراكز الإسلامية، الأعمال التطوعية، الجمعيات النسائية، دور تحفيظ القرآن ودورات التجويد، وكذلك المراكز التربوية للاستشارات أيضا الشرعية، والتعاون في الدعوة وفي إنكار المنكر مثلا، إنكار المنكر، كلها أشياء تحتاج إلى جهود تجتمع، جهود تجتمع. أي مجهود لنصرة الدين الآن يحتاج إلى خبرة إدارية، إلى مساهمة مالية، إلى تقنية فنية وخبرة فنية، إلى جهد ونشاط وعمل، ولا شك في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يزرع هذا المبدأ في نفوس أصحابه، كان يرسلهم مجتمعين لأعمال، كان يربيهم على تضافر الجهود في تحقيق المهام الشرعية. فعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخرصة؟ بيت أصنام كان تعبد بعض العرب، وكان بيتا في خثعم يسمى الكعبة اليمانية. قال جرير: فانطلقت إيش وحدي؟ لا، قال: فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب في صدري النبي عليه الصلاة والسلام حتى رأيت أثر أصابعي في صدري، وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فانطلق إليها جرير رضي الله عنه فكسرها وحرقها، ثم بعث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رسول جرير أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم يطمئن أن المهمة نفذت. قال له: والذي بعثك بالحق، ما جئتك حتى تركتها كأنها جمل أجرب. إيش يعني جمل أجرب؟ الجمل الأجرب كيف يداونه؟ يطرونه بالقطران بالزفت، فماذا يصبح لونه؟ أسود. فيقول: تركناها مثل جمل الأجرب، سوداء من أثر الاحتراق، حرقناها حتى صارت سوداء، تركناها مثل الجمل الأجرب. قال: فبارك النبي صلى الله عليه وسلم في خيل أحمس ورجالها 5 مرات، دعا لهم بالبركة 5 مرات، رواه البخاري ومسلم. فهكذا أرسل النبي عليه الصلاة والسلام جريرا في 150، وكانت بلاد قومه وكان من أشرافهم. وكلف النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة وأبا سفيان بهدم الربة. طبعا العرب عندهم كانت من مآسي في العقيدة والتوحيد، ضد التوحيد، أنهم يؤنثون على أسماء الله. فمثلا المنان من أسمائه، قالوا منات مؤنث، الله قالوا اللات مثلا، الرب هذه الربة. شوف من سوء عقولهم سبحان الله وانحرافهم، يسمون أصنامهم باسم إيش؟ مؤنث من أسماء الله، يؤنثون أسماء الله ويطلقون على أصنامهم. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام المغيرة بن شعبة وأبا سفيان لهدم الربة، وهو وثن كان بين ظهراني الطائف يستر، ويهدى له الهدي كما يهدى لبيت الله الحرام، زاد المعاد. وأيضا كلف علي بن أبي طالب بمهمة مشابهة، فقال علي رضي الله عنه لأبي الهياج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا إلا سويته، رواه مسلم. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم مجموعة من أصحاب القبض على العرانيين الذين قتلوا الراعي وفقأوا عينيه، راعي المسلمين، راعي بيت المال، واستاقوا إبل بيت مال المسلمين، سرقوها وهربوا بها وكفروا بعد إسلامهم. فقال أنس رضي الله عنه: قدم على النبي صلى الله عليه وسلم نفر من عكل فأسلموا فاجتووا المدينة، يعني ما وافقهم جو المدينة صحيا فمرضوا، فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا. وهذا يدل على أن خلط لبن الإبل ببولها فيه علاج لبعض الأمراض، مخلوط اللبن بالبول فيه علاج لبعض الأمراض. والدليل قال فأمرهم، حديث البخاري ما في شك، فأمرهم أن يأتوا، هذا الحديث في البخاري صحيح رغما عن أنف الدجال أبو كرافتة، إيه هذا اللي يطعن في البخاري وينكر حديث أجوج ومأجوج والدجال، وهو نفسه دجال، هو نفسه دجال عظيم من الدجاجلة. فأمرهم أن يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها، ففعلوا فصحوا فارتدوا وقتلوا رعاتها واستاقوا الإبل. هذا يعني الذي كان من هؤلاء الأعراب بعد ما أنعم عليهم كفروا، فبعث النبي عليه الصلاة والسلام في آثارهم. وفي رواية مسلم وعنده شباب من الأنصار قريب من 20 فأرسلهم إليهم وبعث معهم قائفا يقتص أثرهم، خبير تتبع أثر، قصاص أثر، من لوازم، من لوازم. فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم، كحلوها بالمسامير المحمى بالنار مثل ما فعلوا بالراعي، قصاص. ثم لم يحسمهم، يعني من قطع الأيدي والأرجل صاروا ينزفون، ما حسم الجراح، تركها تسيل حتى ماتوا، رواه البخاري ومسلم. فارتدوا، كفروا بالله ورسوله وارتدوا وكفروا النعمة وقتلوا الراعي وسملوا عينيه واستاقوا الإبل تبع بيت مال المسلمين، هذا حكم الله فيهم. ومن المجالات أيضا التي كان واضح فيها عمل المسلمين واشتراك المسلمين معا وتوحد الجهود بناء المساجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب من الغلامين شراء المربد موضع تمر كان له ماء ليبني عليه المسجد، فوهباه للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أبى إلا أن يأخذه بالثمن، فقالوا لا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله، رواه البخاري ومسلم. أشرك النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه في حمل الحجارة وبناء هذا المسجد، فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه كنا نحمل لبنة لبنة وعمار لبنتين لبنتين، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فينفض التراب عنه ويقول ويح عمار يواسيه، وعمار يقول أعوذ بالله من الفتن، رواه البخاري ومسلم. بوب البخاري عليه ماذا قال؟ باب التعاون في بناء المسجد. وفي رواية أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمار يا عمار ألا تحمل لبنة كما يحمل أصحابك؟ قال إني أريد الأجر من الله، رواه أحمد وصححه الأرناؤوط. أشرك النبي عليه الصلاة والسلام طلق بن علي بخبرته في البناء، فعن طلق قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يبنون المسجد، فكأنه لم يعجبه عملهم، يعني ما فيه الخبرة الكافية، غير متقن لعدم وجود خبرة، في إخلاص وفي نشاط بس ما في خبرة، ما في خبرة فين بالضبط، يعني التشخيص في الخلطة، في الخلطة. فلما رأيت عملهم أخذت أحذق المسحات، من المتكلم؟ طلق بن علي، يعني أضبط المسحة المجرفة من الحديد، فخلطت بها الطينة فكأنه أعجبه أخذي المسحة وعملي، فقال دعوا الحنفية والطين فإنه أضبطكم للطين، صار هو المسؤول عن الخلطة. وفي رواية أنه عليه الصلاة والسلام قال قدموا اليمامي، قدموا اليمامية من الطين فإنه أحسنكم له مسا وأشدكم له سبكا وأشد منكبا، رواه ابن حبان والطبراني. وقوى إسناده أرناؤوط في تعليقه. قام المسلمون ببناء المساجد بعد ذلك في مدن الإسلام يتعاونون، فهذا الجامع الأموي بدمشق كان عامرا بالليل والنهار، الآن يرفع الباطنية عليه أعلامهم ويقيمون فيه مناسباتهم الشركية، لكن لن يهنأوا به إن شاء الله، ولن يطول مكثه في أيديهم، وسيجليهم ربنا عنه بحوله وقوته. نسأل الله أن يعجل فرج المسلمين. الجامع الأموي بدمشق كان عامرا بالليل والنهار، وحدت فيه الجهود وتناوب على التدريس فيه أعلام الأمة والأئمة من العلماء والقراء والفقهاء والمحدثين من مشايخ العلم في كل عصر، وكان فيه حلقات لأصحاب المذاهب الفقهية، وصنفت فيه مصنفات، وأمليت فيه كتب، وروجعت ونقحت، ومن أعظم ما أملي فيه تاريخ دمشق للحافظ بن عساكر. كان طلاب العلم يفيدون إليه من كل حدب وصوب، تنشر فيه العلوم والمعارف. وفي سنة 400 للهجرة تم إنشاء أول مدرسة بمدينة دمشق، وسميت دويرة أحمد، يأمها طلاب العلم لتعلم القراءات. وأنشأ أبو علي حسن بن علي المشهور بنظام الملك مدارس كثيرة عرفت بالمدارس النظامية نسبة إليه نظام الملك، وفيها تخرج علماء كبار كالعز بن عبد السلام وابن عساكر، وتأسست أولى تلك المدارس في حاضرة الخلافة ببغداد على نهر دجلة عام 457 للهجرة، وأنفق نظام الملك في بنائها ما يقارب من 200,000 دينار من ذهب، وبنى حولها أوقافا عليها، وأقام بها عددا من المرافق لتشجيع الطلاب على الدراسة، وكان الريع الذي تنتجه الأوقاف المخصصة لنظامية بغداد 15,000 دينار من الذهب في العام الواحد، وكان كافيا لترتيب المرتبات للعلماء والشيوخ وطلبة العلم ومؤونة طعامهم ولباسهم وفرشهم وسكنهم وغير ذلك من ضرورات معاشهم حتى تزويجهم. ومن القصص أن عجوزا جاءت إلى حسان بن سعيد المخزومي، وكان يبني جامع نيسابور، ومعها ثوب يساوي نصف دينار، وقالت: سمعت أنك تبني الجامع، فأردت أن يكون لي في النفقة المباركة أثر. فدعا خازنة واستحضر 1,000 دينار واشترى منها الثوب، وسلم المبلغ إليها، ثم قبض الخازن منها الثوب، ثم قال له: أنفق هذه 1,000 منها في بناء المسجد، واحفظ هذا الثوب. ليش؟ ليش؟ لكفني. فلقي الله فيه طبقات الشافعية. والنبي عليه الصلاة والسلام لما يعني طلب اشتراك الصحابة في حفر الخندق في هذه المهمة العظيمة التي لم تكن العرب تعرفها، وأشار بها سلمان رضي الله عنه، قال: يا رسول الله، إنا إذا كنا بأرض فارس وتخوفنا الخيل خندقنا علينا، فهل لك يا رسول الله أن نخندق؟ فأعجب رأي سلمان المسلمين كما ذكره في مغازي الواقدي وفي زاد المعاد، وشارك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه في الحفر وحمل التراب. فقال البراء بن عازب رضي الله عنهما: عرضت لنا صخرة في مكان من الخندق لا تأخذ فيها المعاول، المعاول ما تشتغل فيها، تضرب ما في فائدة، من صلابة الصخر. فشكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضع ثوبه يعني رداءه جانبا، ثم هبط إلى الصخرة فأخذ المعول فقال: بسم الله، فضرب ضربة فكسر ثلث الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح الشام، والله إني لأبصر قصورها الحمر من مكاني هذا. ثم قال: بسم الله، وضرب أخرى فكسر ثلث الحجر، فقال: الله أكبر، أعطيت مفاتيح فارس، والله إني لأبصر المدائن، وأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا. ثم قال بسم الله، وضرب ضربة أخرى فقلع بقية الحجر فقال الله أكبر، أعطيت مفاتيح اليمن، والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا. رواه أحمد وحسنه الألباني. تأملوا عمل أعداء الله اليوم في هذه الأمصار الثلاثة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يذكر غيرها. كان طول الخندق 5,000 ذراع، وعرضه 9 أذرع، وعمقه من 7 أذرع إلى 10، وكان على كل 10 من المسلمين أن يحفروا 40 ذراعا، لأن قسم المسافة على العدد. وقد تولى المهاجرون الحفر من ناحية حصن راتج، مبنى مرتفع من آطام المدينة في الشرق، إلى حصن ذباب جبل بالمدينة، والأنصار من حصن ذباب إلى جبل عبيد في الغرب. تم الحفر بسرعة عجيبة في الشتاء البارد مع الجوع الذي أصاب المدينة في ذلك الوقت. طبعا المكان هذا قالوا أنه شق فيه طريق، والمقاول تكسرت فيه عنده يعني آليات أو معدات حفر، هذه حفارات تكسرت، حتى مدري يقول أخذ فيه شهر، المسلمون حفروه في أسبوع. يعني خلاص منذ أن بلغ الخبر أن خرجت قريش وغطفان أو باش العرب، ما في وقت حتى يصلوا مسافة معروفة على سرعة الإبل والجيش، فلا بد من إنجاز المهمة في هذا الوقت، وحصل. وذاك لما وصلوا تفاجأوا بشيء لا حيلة لهم فيه. كيف كان الاشتراك والتعاون في المسلمين في طلب العلم؟ ويحتاجون إلى العمل، يعني يحتاجون إلى الزراعة، يحتاجون إلى في مهنهم بكسب العيش، يعني كل واحد عنده زوجة وأولاد يعول أسرة. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: كنت أنا وجار لي من الأنصار نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينزل يوما وأنزل يوما، ينزل من المزرعة إلى المسجد ليحضر في ذلك اليوم ويسمع وينقل لصاحبه، فإذا نزلت جئته بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعل مثل ذلك. الحديث متفق عليه. عنوان عليه البخاري رحمه الله: باب التناوب في العلم. وفي رواية: إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيت بما يكون، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري. علق بن حجر رحمه الله عليه فقال: لا يغفل عن النظر في أمر معاشه، من هو طالب العلم، ليستعين على طلب العلم وغيره، مع أخذه بالحزم في السؤال عما يفوته يوم غيبته، لما علم من حال عمر أنه كان يتعانى التجارة إذ ذاك. فتح الباري. اشترك المسلمون في جهود علمية متعددة حتى في تأليف الكتب، فقد جاء في ترجمة الحافظ زين الدين العراقي عبد الرحيم رحمه الله أنه ولع بتخريج أحاديث الإحياء، ورافق الزيلعي، مع أنه مذهب هذا الحنفي، الحنفي الزيلعي حنفي، في تخريجه أحاديث الكشاف وأحاديث الهداية، فكان يتعاونان، فاستفدنا تخريج 3 كتب مهمة، يعني فيها من نفائس التخريج والإبداعات في تخريج الأحاديث. تخريج الإحياء المغني عن حمل الأسفار في الأسفار، وكذلك الكشاف، تخريج الكشاف الإنصاف، وأحاديث الهداية، تخريج أحاديث الهداية. ونجد أن هناك تعاون في تأليف عدد من الكتب، حتى من أشهرها في التفسير تفسير الجلالين، ابتدأه جلال الدين المحلي رحمه الله في عام 800، الذي توفي في عام 684، من سورة الكهف إلى آخر القرآن، وأتمه جلال الدين السيوطي من البقرة إلى آخر الإسراء، وتوفي جلال السيوطي في 911. يعني حتى المعاونة في إكمال جهد واحد مات، يعني كم بينهما؟ 300 سنة إلا. فالمحلي جلال الدين فسر الفاتحة وبدأ من الكهف وانتهى بآخر القرآن، وجاء الجلال الآخر وبدأ من البقرة وانتهى إلى آخر الإسراء، اكتمل الكتاب. وهذا المجموع للنووي رحمه الله أكمله السبكي ثم المطيعي المسودة في أصول الفقه، تتابع على تأليفها جد شيخ الإسلام ابن تيمية مجد الدين، ثم والده، ثم شيخ الإسلام نفسه. النفح الشذي في شرح جامع الترمذي ألفه ابن سيد الناس ما أتمه، ثم العراقي، ثم أتمه ابن العراقي أبو زرعة. المغرب في حلي المغرب في تاريخ الأندلس والترجمة، هذا تأليفه استغرق 115 سنة، تعاقب على تأليفه 6 من أدباء الأندلس، بدءا من الحجاري وانتهاء بعلي بن موسى بن سعيد المغربي. وكذلك العلامة الألباني ألف كتابه الذب الأحمد عن مسند الإمام أحمد بناء على طلب الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. يقول الشيخ الألباني في مقدمة كتابه المذكور: هذا الكتاب ألفته قبل أكثر من 20 عاما في دمشق الشام، تنفيذا لطلب أخ كريم من أخ فاضل كريم، وهو سماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز. وما ذاك الطلب من الشيخ وهذا الجواب مني بتوفيق ربنا إلا صورة علمية مشرقة إن شاء الله تمثل حقيقة تعاون أهل الحديث ودعاة السنة على البر والتقوى وتواصيهم بالحق والصبر. وهكذا الموسوعات العلمية الكبيرة حصل فيها تعاون، حتى يعني موسوعات حديثة، موسوعة الفقهية، فرق من مجموعات من طلبة العلم يقودها علماء أو فقهاء وفنيون للكتابة والتنسيق وممولون للإنفاق عليها وهكذا. وهناك سبحان الله مشاريع لم تتم أحيانا بسبب أنه قام عليها فرد ولم تتم بعده، ولعل الله يقيض لبعض كتب الشيخ أحمد شاكر رحمه الله مثل صحيح ابن حبان تفسير الطبري المحلى غيره، وقد تم إكمال بعضها على أي حال، أو إعادة العمل وإكمال بعضها. ولا تزال المراكز البحثية في صورتها المعاصرة لا تزال شاهدا لمثل هذه المعاونات في الأعمال. وعندما يقوم ناس بكفالة طلبة علم لتفريغهم فهذا ولا شك تعاون في طلب العلم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أخوان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحدهما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم والآخر يحترف. يعني واحد يأتي تفرغا لطلب العلم والثاني يعمل، فشكى المحترف أخاه للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه كل الوقت عندك ما يعمل شيء، كل العمل صار عليه. فقال: لعلك ترزق به. رواه الترمذي. طيب يعني ما هو كسلان ونايم والآن متفرغ لطلب العلم؟ لعلك ترزق به. قال عمر بن حفص الأشقر: كنا مع محمد بن إسماعيل البخاري بالبصرة نكتب الحديث، ففقدناه أياما فطلبناه فوجدناه في بيته عريان وقد نفذ ما عنده، لم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه، ثم اندفع معنا في كتابة الحديث. هذه يعني عقلية التكامل، يقوم مجموعة مؤهلة بسد حاجة البقية. قال الله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة، يتركون أماكنهم كلها؟ لا يمكن. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. حصل التنفيذ العملي لهذا. يقول مالك بن الحويرث رضي الله عنه: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة، يعني شباب جمع شاب، متقاربون يعني في السن، فأقمنا عنده 20 يوما وليلة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. فلما ظن أنا قد اشتهينا أهلنا، يعني اشتقنا إليهم، سألنا عمن تركنا بعدنا فأخبرناه، فقال: ارجعوا إلى أهليكم فأقيموا فيهم وعلموهم ومروهم وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها، وصلوا كما رأيتموني أصلي، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، رواه البخاري ومسلم. في مجال الدعوة نجد النبي عليه الصلاة والسلام أرسل أبا موسى ومعاذا متعاونين. فعن أنس أن أهل اليمن قدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا ابعث معنا رجلا يعلمنا السنة والإسلام، فأخذ بيد أبي عبيدة فقال هذا أمين هذه الأمة، رواه البخاري ومسلم. وبعث أبا موسى ومعاذ بن جبل إلى اليمن، وبعث كل واحد منهما على مخلاف، يعني على إقليم. قال واليمن مخلافان يومئذ، الشمالي والجنوبي وحضرموت واليمن الأخرى هي مخلافان. حتى في ذلك الوقت قال يسرا ولا تعسرا وبشرا ولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا، رواه البخاري ومسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم صاحبيه بالاتفاق وعدم الاختلاف، لأن هذا سيؤدي إلى اختلاف الأتباع، إذا اختلف القادة اختلف الأتباع ويفضي إلى العداوة ثم المحاربة. وأرسل أيضا إلى، يشوف النبي عليه الصلاة والسلام اهتم باليمن، اهتم جدا باليمن، أبا عبيدة ومعاذ وأبا موسى وعليا قاضيا. بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول علي بن أبي طالب، إلى اليمن قاضيا، فقلت يا رسول الله ترسلني وأنا حديث السن ولا علم لي بالقضاء؟ فقال إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك، فإذا جلس بين يديك الخصمان فلا تقضين حتى تسمع من الآخر كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء. قال فما زلت قاضيا أو ما شككت في قضاء بعده، رواه داود الترمذي وابن ماجه وحسنه الألباني. اقتدى الصحابة بهذه المعاونة، فهؤلاء مع الشيوخ مع تلاميذهم تعاون. أمثلة، كان عبد الله مسعود وعلقمة يصفان الناس صفين عند أبواب كندة، فيقرئ عبد الله رجلا ويقرئ علقمة رجلا، فإذا فرغ تذاكر أبواب المناسك وأبواب الحلال والحرام. يعني حتى لو ذهبوا للحج، طبعا كانت تأتي القبائل وأهل البلدان، كل ناس ينزلون في منى مثلا، منزل هنا منزل هنا منزل. كان الصحابة وتلاميذهم، مثلا ابن مسعود من أنجب تلاميذ علقمة، خلاص يأتي هو وتلميذه إلى هؤلاء، إلى منزل هذه القبيلة، يقفان يعلمان ذكوره هؤلاء الذين جاءوا، إقراء حديث، إقراء القرآن. والمسعود مسعود قراءات جاءت عنه كقراءة حفص عن عاصم، نهايتها وين؟ عند المسعود رضي الله عنه، عدة قراءات. والحديث أيضا، كان عبد الله بن عباس كذلك يشرك تلاميذه في حضوره. قال مجاهد قال ابن عباس لسعيد بن جبير حدث، قالوا حدث وأنت هنا، قال أوليس من نعمة الله عليك أن تحدث وأنا شاهد، أنا شيخك أصحح لك إذا أخطأت، فإن أصبت فذاك وإن أخطأت علمتك. هذا اللي يسمونه اليوم إعداد الصف الثاني وإعداد الجيل الثاني، هذا الصحابة اشتغلوا. ولذلك شوف ابن مسعود كم تلميذا ترك، وابن عباس كم تلميذا ترك، ابن عمر كم تلميذا ترك، زيد كم تلميذا ترك، وغيرهم رضي الله عنهم. وكان بعضهم يحول السائلين إلى بعض تلاميذه الذين نبغوا إبرازا لهم، وحتى يغشاهم الناس وحتى يعرفوا من يأتون من بعده. فعن أم عمر بن سعيد بن أبي حسين أن أرسلت إلى ابن عباس تسأله عن شيء، فقال يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء، يعني عطاء بن أبي رباح هذا من تلاميذ ابن عباس، فابن عباس يحول عليه يقول تجتمعون علي وعندكم عطاء. وكان أهل الكوفة إذا جاءوا يسألونه بعدما عمي ابن عباس رضي الله عنه في آخر عمره، قال تسألوني وفيكم ابن أم دهماء، يعني سعيد بن جبير كذلك كان التعاون في إشراك أصحاب الكفاءات في الدعوة إلى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة في قصة العربي: دعوه فأهرقوا على بولي ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. رواه البخاري. يعلق بن حجر يقول: إسناد البعث إليهم على طريق المجاز، لأنه هو المبعوث عليه الصلاة والسلام، لكنهم لما كانوا في مقام التبليغ عنه في حضوره وغيبته أطلق عليهم ذلك: بعثتم ميسرين، إذ هم مبعوثون من قبله، يعني مأمورون. فتح الباري، موسى عليه السلام يحتاج إلى مناصر، والمناظرة تحتاج إلى فصاحة، صح ولا لا؟ والآن هو سيناظر فرعون في مناظرات عظيمة ستأتي في حضرة فرعون، فيحتاج موسى إلى لسان بين ناطق بليغ، فطلب إرسال أخاه هارون: أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري. واستجاب الله وقال: سنشد عضدك بأخيك. وقال بعض السلف: ليس أحد أعظم منة على أخيه من موسى على هارون عليهما السلام، فإنه لا زال يشفع فيه حتى جعله الله نبيا ورسولا معه. ولذلك قال الله عن موسى: وكان عند الله إيش؟ وجيها. وجيها، لا يزال يشفع في هارون حتى أرسله الله معه نبيا. وهذا النبي عليه الصلاة والسلام يستثمر أصحاب المواهب والكفاءات والطاقات معه في كل واحد فيما يحسنه: خطابة، شعرا، عقدا للواء جيش، تحصيلا لمال، أمين أبو عبيدة، أمين أمين، حصل الزكوات، كل واحد فيما يحسنه. والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه مسيلمة وصارت القصة العجيبة، مسيلمة الكذاب لما جاء في عهد النبي عليه الصلاة والسلام وجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته، وقدم معه بشر كثير من قومه، فأقبل إليه النبي عليه الصلاة والسلام ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة من جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه فقال لمسيلمة: لو سألتني هذه القطعة، قطعة جريد نخل يعني، ما أعطيتكها، يعني تطمع في أن أجعل لك الرسالة من بعدي؟ هو الأمر ليس لي، ولو أنك سألتني قطعة الجريد هذه ما أعطيتكها، ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرتها، يعني عن الدين والدخول في الإسلام، ليعقرنك الله، ليقتلنك. وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، يعني في المنام، وهذا ثابت يجيبك عني. ومضى عليه الصلاة والسلام. الآن طبعا مسيلمة سيثير شبهات ويطرح أشياء، فبيانا لحقارته قال: وهذا الثابت يجيبك عني. فجاء ورد عليه وألقمه وترك ثابتا ليجيبه ومضى. قال الراوي: فأخبرني أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب، فأهمني شأنهما، فأوحي إلي في المنام أن أنفخهما، فنفختهما فطارا، فأولتهما كذابين يخرجان بعدي، أحدهما العنسي اللي في اليمن، والآخر مسيلمة في بني حنيفة في اليمامة. رواه البخاري ومسلم. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: كان ثابت بن قيس خطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجاوب الوفود عن خطبهم وتشدقهم. يعني إذا جاء بعض العرب يتفاصحون ويستعرضون مهاراتهم في اللغة والبيان، من الذي كان يقوم يتكلم ويباريهم؟ ثابت. فلذلك قال ابن حجر عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: وهذا ثابت يجيبك عني، لأنه كان خطيب الأنصار وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد أعطي جوامع الكلم فاكتفى بما قاله لمسيلمة وأعلمه أنه إن كان يريد الإسهاب في الخطاب فهذا الخطيب يقوم عني في ذلك. ولذلك قال: ويؤخذ منه استعانة الإمام بأهل البلاغة في جواب أهل العناد. وقال عليه الصلاة والسلام لحسان بن ثابت: إن روح القدس لا يزال يؤيدك ما نافحت عن الله ورسوله، رواه مسلم. أهجوم وجبريل معك، متفق عليه. كان يعني موضوع مثلا جمع الأموال، الصدقات، يتم فيه التعاون والاشتراك بشكل واضح جدا. والنبي عليه الصلاة والسلام أشرك عليا معه في ذبح الهدي، نحر 63 بيده وأعطى عليا فنحر ما غبر الباقي، وأشركه في التصدق بلحوم الهدي، أمره أن يقسم بدنه كلها، لحومها وجلودها وجلالها في المساكين، ولا يعطي في جزارتها منها شيئا. في الجزار قال: نحن نعطي من عندنا، ما تعطي من الهدي أجرة، جزءا منها. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لما دعاهم إلى الصدقة، لما جاء الفقراء وبهم من الفاقة ما بهم، جمعوا كومين عظيمين من طعام وثياب. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام كان يفتح المجال للمشاركة في الرأي، وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. وفي حادثة الإفك شاور عليا ابن عمه، وأسامة حبه وابن حبه. وكذلك فإنه عليه الصلاة والسلام لما أراد الأخبار عن جيش أبي سفيان في الخندق قال: ألا رجل يأتيني بخبر القوم؟ جعله الله معي يوم القيامة. حتى قال: قم يا حذيفة. والقصة معروفة. ولما ذهب حذيفة وأتى بالخبر ورجع ونام بعد المجهود، قال عليه الصلاة والسلام: قم يا نومان. وكذلك فإن إقامة اليوم أي مراكز، جمعيات، مؤتمرات، منتديات، أعمال مؤسسية اليوم يحتاج إلى اجتماع، وأي اجتماع، وعدم تفرق، والشغل في هدف واحد، وتوضيح الهدف، وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الهدف واضح جدا من القتال، لأن الله يعلم أن القتال تدخل الأهواء، القتال تدخل الأهواء، والقتال فيه شهوات. اللي يدخل في موضوع القتال سيجد فيه شهوات وأهواء. فمن الناس من يقاتل لزعامة، ومنهم من يقاتل ومنهم ليبدي شجاعته، ومن تدخل أهواء القتال، تدخل أهواء عظيمة. من يكون رئيسا، من يكون زعيما، من يكون كذا، من يسيطر، من يهيمن منطقة، من يكون هيمن على منطقة، على غنيمة، على مال. القتال يا إخواني تدخل الأهواء. ولذلك كان الهدف واضحا جدا في القرآن: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، يعني شرك، ويكون الدين كله لله، ما هو بعضه بعضه، لا، كله لله، حتى يسلموا لحكمه كله كاملا، كل الحكم لله خلاص. الذين أمكناهم في الأرض، ليش يقال؟ لأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وعجلت إليك ربي لترضى، لما ذكر الله نعيم أهل الجنة ورضوان من الله أكبر وأجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. وهذا الاشتراك وهذه الاستعانة ينبغي الاستفادة فيها من أصحاب التخصصات والمواهب، كما مر معنا النبي عليه الصلاة والسلام عين خاص خالد يجيد فنون القتال وقيادة الجيوش، وعين من أصحاب أمراء على أماكن يجيدون إدارة البشر، الناس يجيدون الحكم، عين قضاة. إذن هو عين قادة جيوش، وعين أمراء، وعين قضاة عليه الصلاة والسلام، وأرسل دعاة، وأرسل ناس في مهام معينة في قبائل أو في كسر أوثان أو واضح جدا يعني فيها كيف أنه يختار الأشخاص المناسبين ويتعاون معهم آخرون، يتعاون معهم آخرون. مواجهة الأزمات أو إدارة الأزمات أمر يحتاج إلى تعاون اشتراك. وما أكثر أزمات المسلمين اليوم، ما أكثر أزمات المسلمين اليوم، والقرآن والسنة وتاريخ الإسلام حافلة بنماذج كيف أدار المسلمون الأزمات، كيف أديرت الأزمة الاقتصادية مثلا في عهد يوسف عليه السلام عندما قال تزرعون 7 سنين دأبا، متواصلة تزرعون، ما تكتفي بفيض مياه النيل، 7 سنين دأبا متتابعة، فما حصدتم فذروه في سنبله، أصول تخزين حتى لا تعفن، لا تفركوا الحبوب من السنبلة، خلوه في السنبلة إلا قليلا مما تأكلون. فإذا سنقنن في 7 سنوات الأولى وتأكلون قليلا لنحفظ الباقي لأجل 7 الشداد، يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ومن حسن إدارة يوسف عليه السلام أنه فائض إلا قليلا مما تحصنون، وشمل الخير وعلاج الأزمة والقحط مصر وخارج مصر إلى فلسطين، إلى بعض مناطق الشام حيث جاء يعقوب وأولاده. وهكذا كان التدبير. عمر رضي الله عنه في عام الرمادة لما اسودت الأرض من قلة المطر وأصبح لونها كالرماد، كتب إلى أمراء وولاة الأمصار يطلب المدد، بعث عمرو بن العاص 20 سفينة من الدقيق والسمن من مصر و1000 بعير و5000 كساء، وأرسل معاوية من الشام 3000 بعير تحمل الدقيق و3000 عباءة، وللكوفة أرسل 2000 بعير تحمل الدقيق. وأعلن عمر التقشف على نفسه، وكان يأكل الزيت عام الرمادة ومنع نفسه من السمن حتى يغني الله المسلمين، ونقر بطنه بأصبعه وقال تقرقر إنه ليس لك عندنا غيره حتى يحيى الناس، الزهد للإمام أحمد. واسود لون عمر وتغير جسمه حتى كاد يخشى عليه من الضعف كما ذكر ابن كثير في البداية والنهاية. وهكذا كان للمسلمين من أنواع التعاون ما كان. وهنا نختم هذا المجلس أيها الإخوة ببعض التذكيرات في موضوع الاشتراك والتعاون. هذا الاشتراك والتعاون اليوم يحتاج إلى توفير معلومات العلم وتوزيع أنشطة وإقامة تحالفات وتعاون لتحقيق أهداف متعددة وإقامة مشاريع لخدمة الدين. لابد أن يستشعر المسلمون اليوم أهمية تقوي كل واحد بالآخر، وأن التعاون يحقق ما لا يمكن تحقيقه بالانفراد. لابد من منع النزاعات والحد منها، لابد من التوظيف الأمثل للموارد، لابد من درء التشويش، ولابد من البحث عن كل ما يمكن التعاون فيه مما موضوعه البر والتقوى. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لقد شهدت مع أمتي حلفا في دار عبد الله بن جدعان ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعيت به في الإسلام لأجبت. حلف المطيبين لما غمسوا أيديهم في الطيب، ليه؟ مع أنه اشترك فيه ناس كفار مشركون، لأن موضوعه كان فيه خير وبر مثل نصرة المظلوم. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديبية والذي نفسي بيده لا يسألوني، قريشا وكانوا على الشرك، لا يسألوني خطة يعظمون فيها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها. ولذلك قال ابن القيم: فكل من التمس المعاونة على محبوب لله مرض له أجيب إلى ذلك كائنا من كان، ما لم يترتب على إعانته على ذلك المحبوب مبغوضا لله أعظم منه. قال: وهذا من أدق المواضع وأصعبها وأشقها على النفوس. يعني لما نقول العمل المشترك، ما هي الأشياء الشرعية فيه وما هي الأشياء غير الشرعية؟ والعمل المشترك مع من يكون؟ طبعا أول ما يكون مع أخيك المسلم، لابد أن تتكون القناعة بالحاجة ووجود الدافع للعمل. وما أظن أحدا اليوم يجادل في أهمية الحاجة للعمل المشترك في نصرة الدين، وكل هذا الكيد والمكر والحرب على الإسلام والمسلمين. أيها الإخوة، لابد أن نتعالى على الأمور الشخصية التي يدخل بها الشيطان لإجهاض الأعمال، تصيد الأخطاء، اختلاق الأعذار، التولي عن العمل، التكاسل، يرى أخطاء غيره ولا يرى أخطاءه هو، حب الرئاسة، حب الظهور. لابد يكون في عقل، يعني هدف واضح عام وأهداف تفصيلية ومرحلية في العمل، وبيان الوسائل والأولويات والترتيب ودقائق في اللوائح. وإذا كان الغرب سبقنا في أشياء، نحن أحرص، يجب أن نكون أحرص. وإذا تطلب الأمر مأسسة لهذه الأعمال فلا بد من القيام بها من النظام الداخلي والميثاق والهيكلية التنظيمية وتوصيف الأدوار والوظائف والأطر للعمل والتوثيق، المحاضر، الكتابة، الموارد، الضبط المالي، وهكذا. لا لأجل الاستغراق في الإداريات الملهية عن التنفيذ، لا، ولكن هذه أمور لا بد منها تعطى قدرا من الاهتمام. وكذلك ينظر في الأعمال الملحة، الأشياء المستعجلة، الأشياء المهمة، فهذا مهم ملح وهذا مهم يمكن تأجيله شيئا، وهكذا. التجربة تحدد أشياء كثيرة. لابد أن يكون هناك ثقة بين المسلمين، هذه الأخوة التي جاء بها الدين. ينبغي أن لا يكون العمل المشترك للإسلام مطية لأغراض شخصية ولا لمنافع ذاتية، يجب أن يسمو الغرض فوق الاعتبارات الشخصية. وكذلك تكون هنالك شفافية وصدق. أما مجاملات تغطي الأخطاء، الجرح حتى ينفجر بعد ذلك لأن المعالجة كانت أي كلام، هذا لا يمكن، لا يمكن أن يسمح به المسلمون في أعمالهم. ثم لا لاتهام النيات ولا لسوء الظن. كم مرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأشخاص: ما حملك على ما صنعت؟ ويتبين أولا، فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. لابد أن تقوم أعمالنا على العدل حتى تطمئن نفوس المشاركين. ألا يشعرون بوجود فئوية ولا جهوية ولا أشياء فيها تعصبات لأي كان ما دمنا أهل الإسلام؟ وكذلك ينبغي أن يكون هنالك من الأخوة والمحبة التي تدفع إلى التلاحم للقيام بالمطلوب. لابد يكون في تذكير مستمر بالأجر والثواب والهدف، يعني مرضات الله، وأننا ننفذ قول الله: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. لابد أن تكون المشاورة مستمرة، ويعرف الناس بعضهم بعضا جيدا، ويقدم صاحب الكفاءة، ويكون هناك نزاهة في هذا، ويتنازل الأقل للأكفأ، وأن يكون هناك حزم وقيادة صحيحة، وتكون هناك مرونة، مرونة مما يسمح به الشرع، وقرار واضح يلتزم به الجميع، واختيار شخصيات توافقية عندها قدرة على جمع الكلمة. كم كان كلام علمائنا في جمع الأهمية جمع الكلمة كثيرا، انظر إليها مثلا في توجيهات الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله: جمع الكلمة جمع الكلمة جمع الكلمة جمع الكلمة، معرفة التحديات والمخاطر والاستعداد لها قبل أن تقع، تقليل عنصر المفاجأة إلى أقل ما يمكن، وقطع الطريق على هذه الأشياء التي تهجم وتهدم. وأيضا المسلمون على شروطهم، إذا اشترطت شروط من البداية لا بد من المحافظة عليها. المسلمون على شروطهم، وإذا تعاقدنا على شيء نفي به: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولا بد أن تكون هناك مرجعية لحسم الخلافات ويتفق عليها من البداية، وأيضا أن لا يكون هناك تعريض لهذه الأعمال لأي وصاية حصرية بعيدة عن أهل العلم. إن التواصل المستمر مهم في فهم الناس بعضهم لبعض، لو التقيت به وعرفت ما عنده وعرف ما عندك لزال كثير من اللبس، لأن التباعد يؤدي إلى تباعد القلوب أحيانا. ولذلك لا بد أن يكون هناك تواصل مستمر ومفاتحة ومصارحة بأدب. فالعتاب جيد إذا كان شرعيا بأدب ويزيل كثيرا مما في النفوس. هذه بعض التوجيهات المهمة لتنجح أعمالنا. وأقول مرة أخرى: ما أحوجنا أيها الإخوة اليوم إلى التعاون والعمل المشترك، ما أحوجنا ما أحوجنا. والله لو ما قمنا بهذه الفريضة الشرعية وتعاون على البر والتقوى سنؤكل ونستباح، ولا يبقى للمسلمين دين ولا دنيا. ولذلك الخطر داهم والحاجة لهذا الأمر ماسة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من المتعاونين على البر والتقوى، ومن المستمسكين بالعروة الوثقى، ومن الداعين إلى سبيله على منهج الكتاب والسنة، ذلك خير وأبقى. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.